أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأثرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه. كان كلامنا في بيان حكم المجموعة الثانية من المجاميع الثلاثة التي قسم الشيخ عليكم السلام قسم الشيخ الأعظم ألفاظ القبول إليها، ألا وهي: ما لو كان القبول بلفظ الأمر والاستجاب بأن قال المشتري أولا: بعني هذا المتاع، ثم قال البائع في مقام الإيجاب: بعتك هذا المتاع بكذا، فوقع البحث في أن تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب هل هو جائز وصحيح، ومما يوجب ترتب الأثر المقصود أم لا؟ فأفاد الشيخ الأعظم في الدرس الماضي عليكم السلام بأن هذا التقديم غير تام ولا يوجب ترتب الأثر. هذا هو القول الأول أو النظرية الأولى في هذا الفرع أو في هذه المسألة. النظرية الأخرى: ما يستفاد من كلمات الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط من جواز وصحة تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب؟ واستدل شيخ الطائفة على ذلك بدليلين: الدليل الأول الإجماع المدعى في كلامه، حيث ادعى في موضع من المبسوط الإجماع من خلال قوله قدس سره عندنا، ومن هنا صار التعبير في كلام الشيخ الماتني بتعبير ما يظهر من خلال تعبير الشيخ الطوسي بلفظي عندنا الظاهر في إجماع الإمامية واتفاقهم. وكيف كان ادعى الشيخ الطائفة في موضع من المبسوط على جواز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب في البيع؟ إلا أن الشيخ الأعظم ناقش في هذا الإجماع المدعى بما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى من أن أكثر الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين قد خالفوا في ذلك، أي في جواز وصحة تقديم عليكم السلام تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب. ومع وجود هذا الخلاف من الأكثر كيف ينعقد الإجماع؟ علامة استفهام. وعليه فهذا الإجماع المدعى في كلام الشيخ الطوسي موهون. الدليل الآخر لشيخ الطائفة عليكم السلام فحوى أخبار باب النكاح. قال الشيخ الأعظم: وأما ما يظهر في قبال رأيه في قبال نظريته التي قال من خلالها عدم صحة تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب، مبينا الوجه في ذلك من المطالب التي نقحها في بيان حكم المجموعة الأولى اللي هو عدم صحة تقديم القبول سواء كان بلفظ قبلت رضيت أم بلفظ الأمر كما في محل بحثنا. الآن يتعرض إلى النظرية الثانية، نظرية شيخ الطائفة. قال: وأما ما يظهر وما يستفاد من المبسوط، ما يظهر من الاتفاق، أي دعوة الشيخ الاتفاق، من الاتفاق هنا يعني في المجموعة الثانية، يعني القبول بلفظ الأمر والاستجاب، من الاتفاق هنا على الصحة به، أي بمن؟ بتقديم القبول بلفظ الأمر. الشيخ الأعظم يرى ويناقش في هذا الاتفاق المدعى في كلام الشيخ الطوسي. قال: فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلاف ذلك، وأن أكثر الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين قد خالفوا في ذلك، أي في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب، وأنهم اشترطوا تأخير القبول بلفظ الأمر واعتبروا تقدم الإيجاب في صحة العقد. الدليل الآخر للشيخ الطوسي، الدليل الآخر قلنا استدل بدليلين، الدليل الثاني أو الدليل الآخر لشيخ الطائفة الاستدلال بفحوى موافقة طريق الأولوية، بفحوى أخبار باب النكاح، فإنه يصح تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب في باب النكاح مستندا في ذلك إلى بعض الأخبار الدالة على ذلك في باب النكاح، كرواية سهل الساعدي ورواية أبان ابن تغلب. وعليه فيصح بطريق أولى تقديم ذلك على الإيجاب في غيره من سائر الأبواب. فمن خلال فحوى أخبار باب النكاح يمكن الاستدلال على صحة تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب في غير باب النكاح من سائر الأبواب، إلا أن الشيخ الماتن أجاب على الاستدلال بفحوى أخبار باب النكاح بجوابين. الجواب الأول أن وحاصله أننا لا نسلم أصل الحكم، لا نسلم جواز إنشاء القبول بلفظ الأمر في باب النكاح، لا نسلم جواز إنشاء القبول بلفظ الأمر في نفس الأصل، أعني المشبه به، أعني المقيس عليه، أعني باب النكاح، لأنه المستدل بالفحوى خذ الشيء اللي في باب النكاح هو المسلم، هو المشبه به، هو المقيس عليه اللي هو باب النكاح، فقاس سائر الأبواب على منه؟ على باب النكاح. فالشيخ رحمه الله في مقام الجواب يجيب بجوابين ومستويين من الجواب. الجواب الأول حاصل أننا لا نسلم أصل الحكم، لا نسلم جواز إنشاء القبول بلفظ الأمر في نفس الأصل فضلا عن الفرع، نفس الأصل باب المشبه به المقيس عليه يعني باب النكاح فضلا عن الفرع. ووجه عدم تسليمنا ووجه عدم قبولنا أن الوارد في هذا الصدد ليس إلا روايتان يمكن الخدشة في كلتيهما. نقول ما عندنا غير روايتين، وهم أيضا من يستدلون بهالروايتين فقط. الشيخ رحمه الله يقول ما عندنا هنا في هذا الصدد إلا روايتان يمكن الخدشة في كلتيهما. الرواية الأولى رواية سهل الساعدي، رواية سهل الساعدي التي تقدم ذكرها، والتي ذكرنا سابقا بأن هذه الرواية تناولتها المصادر الحديثية عند العامة والخاصة، حيث جاء الراوي وهو من الصحابة سأل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله زوجنيها. قضية هي طويلة، حديث طويل، امرأة عرضت على النبي الأعظم، فأحد الرواة طلب من النبي أن يزوجها له، زوجنيها، فقال له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله زوجتكها. نحن نقول، يعني الشيخ الأعظم ذولاك استدلوا بهذه القبول صار زوجنيها بلفظ الأمر، ثم الإيجاب بالوكالة النبي زوج هذه المرأة لذلك الراوي. نحن نقول أن لفظ أنه من المحتمل جدا أن لفظ زوجنيها في هذه القضية ليس قبولا، بأن اكتفى السائل ذلك الصحابي به، بل إنما بعد أن قال له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله زوجتكها أنشأ ذلك الرجل القبول بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله. غاية الأمر أن هذا القبول لم ينقل لنا في الرواية، ومما يؤيد هذا الاحتمال، هذا الاحتمال من جبت شيخ الأعظم؟ عندك شاهد على ذلك من نفس الرواية. ومما يؤيد هذا الاحتمال أنه لو كان لفظ زوجني قبولا، قلنا ليس قبولا، لو كان قبولا ماذا يلزم؟ للزم القبول، قلنا متقدم هنا قول الرجل، قول السائل زوجنيها، هذا لو جعلناه قبول شي يصير؟ أن لفظ زوجنيها لو كان قبولا للزم من ذلك الفصل الطويل بين القبول وبين الإيجاب، والفاصل عبارة عن عدة أسئلة وأجوبة دارت بين السائل من جانب وبين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من جانب آخر، لأن الحديث طويل، القصة طويلة. والفصل الطويل بين القبول والإيجاب مخل في صحة العقد وموجب والفصل الطويل بين الإيجاب بين القبول والإيجاب مخل في الموالاة، والخلل في الموالاة يوجب سبب ترتيب مشار، لكن الموالاة ماذا نفعل بها؟ شرط آخر. والإخلال بالموالاة موجب لبطلان العقد، فإذا ليس من البعيد أنه قد أنشئ القبول عقيب الإيجاب، وإذا جاء هذا الاحتمال بطل الاستدلال برواية سهل. الرواية الثانية، قلنا ماكو فقط روايتين،
هو أصلا سهل لابن زياد الساعدي، هو أصلا الأمر في سهل ليس سهل،
لا مو احنا على مبنى الوثوق شيخنا، شيخ الأعظم ما يناقش سندا، ليش؟ لأنه على مبنى الوثوق يمكن الوثوق بذلك، أصل المطلب الكلام مو في الخدشة السندية، بل يعني هو على مبنى الوثوق صحيح نحن نقول أن الأمر في سهل ليس سهلا خلافا للبعض، ولكن يبقى أحيانا المضمون يمكن الاطمئنان به، غاد ما في الأمر أكو قصور شنو دلالي من قبيل هذه المناقشة اللي ناقشها، يعني إذا جعلنا هذا اللفظ قبولا رح يلزم كذا، عندنا خدشة من جانب آخر والمعصوم ملتفت لذلك، فيجي الشيخ رحمه الله يناقش من جهة أخرى ليس من جهة السند.
هاي الرواية
وين صارت تقريبا
بعد ما
فهمت
كأنه النبي
ما هو شكت في النبي، لا مو هو احنا اذا جعلنا موسى شنو هذول اللي يستدلون باخبار باب النكاح، اولا ما عندهم فقط روايتين، وثانيا هالروايتين خصوصا رواية الروايه ابان يناقش في ذلك من جانبين، فأصل المطلب الفقهي ما راح يكون معضد، ما راح يكون تام، ولا سيما هذه الاحتمالات واردة جدا، وإذا جاء الاحتمال بعد ذلك الاستدلال بمن بالرواية بلي. وأما الرواية الثانية قلنا ليس وجه عدم قبولنا أن الوارد في هذا الصدد ليس إلا روايتان، وكلتا الروايتين قابلتان للخدشة. الرواية الأولى رواية سهل، الرواية الثانية رواية أبان. فيها أولا أن القبول في رواية أبان وقع بلفظ المضارع من قوسين أتزوجك، وليس بلفظ الأمر. وهذه الرواية أيضا قرأناها فيما سبق، وأن القبول فيها وقع بلفظ المضارع لا بلفظ الأمر، فتكون الرواية أجنبية عن محل بحثنا. هذا أولا. وثانيا أن الوارد فيها، وثانيا ابتلاؤها بقصور دلالي، ابتلاء رواية أبان بقصور من حيث الدلالة. كيف؟ وذلك لأن الوارد في هذه الرواية أن المعصوم عليه السلام قال: فإذا قالت نعم فهذه المرأة، فأنت نص عبارة المعصوم، فإذا قالت يعني المرأة، لأن القبول صار قدم أتزوجك أتزوجك العفو أتزوجك، صار قبول من الرجل سابق. بعدين شنو الإمام قال له؟ قال له فإذا قالت نعم فأنت أولى بها. ظاهر هذا التعبير، تعبير بمن؟ إذا قالت نعم، يعني في مقام الإجابة قالت نعم، ظاهر هذا التعبير الاكتفاء بلفظ نعم في مقام الإيجاب في باب النكاح فارجة. وهذا غير صحيح لما تقدم سابقا من أن ألفاظ الإيجاب في باب النكاح عبارة عن: واحد أنكحت، اثنين زوجت، ثلاثة متعت، وأما لفظ نعم فهو كناية، ووقوع الكناية في مقام الإيجاب فيه ما لا يخفى. فإذا لا يمكن أن نقبل أن نقبل أصل الحكم، أصل جواز القبول بلفظ الأمر في المشبه به، أعني في باب النكاح. الجواب الثاني، الجواب الثاني للشيخ رحمه الله مع الإغماض عن ذلك، يعني عن منه؟ عن جوابنا الأول، مع الإغماض عن ذلك وتسليم وقبول جواز إنشاء القبول بلفظ الأمر في الأصل، أعني في باب النكاح. ولكن نقول هنا مناقشة من يا جهة راح تصير، لأنه سلم أصل شنو؟ إنشاء القبول بلفظ الأمر وين؟ في باب النكاح في الأصل، في المشبه به، في المقيس عليه. ولكن نقول أن قياس غير باب النكاح على باب النكاح قياس مع الفارق. وإن شئتم فقولوا أن نمنع الاستدلال بالفحوى، الاستدلال بالفحوى يعني القياس مع الفارق. وذلك ليش؟ إذا شيخنا الأعظم إذا سلمت أصل جواز القبول بلفظ الأمر، في باب النكاح بعد ليش ما تسلم بالفحوى تمنع الفحوى تجعل قياس غير باب النكاح على باب النكاح ماذا قياس مع الفارق وذلك لأن باب النكاح فيه من الخصوصية ما لم توجد تلك الخصوصية في سائر الأبواب وعلى أساس هذه الخصوصية المشتمل باب النكاح عليها جوز تقديم القبول بلفظ الأمر في باب النكاح وهذا لا يعني سماح الفرصة لنا لأن نقيس حكم سائر الأبواب عليه أي على باب النكاح وببيان آخر وبعبارة أخرى أن صحة وجواز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب في باب النكاح لأمرين أن صحة تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب في باب النكاح لأمرين الأمر الأول استحياء المرأة في الدور السابق في الإقدام أو في الابتداء بالإيجاب استحياء المرأة في الدور السابق في الابتداء بالإيجاب فإنها كانت تستحي حياء بالغا فلا تقدم على الابتداء بالإيجاب فلذا جوز الشارع المقدس تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح الأمر الآخر الأمر الثاني أن الزواج أمر مرغوب فيه جدا لكونه موجبا لبقاء النسل هذا اللي قبل قليل قلنا فيها خصوصية هذه الخصوصية لم تكن موجودة في سائر الأبواب الأمر الثاني أن الزواج أمر مرغوب فيه جدا لكونه موجبا لبقاء النسل وموجبا لدفع العنة والشهوة والاختلال الذي يحصل في الفساد الأخلاقي وهذان الأمران يعني الأول والثاني وهذان الأمران لا يوجدان في البيع وغير البيع من سائر العقود فإذا باب النكاح لهو مشتمل على خصوصية نفتقد تلك الخصوصية في سائر الأبواب فعند ذلك لا يصح مقايسة سائر الأبواب على باب النكاح فتحصل في كلام الشيخ رحمه الله أن ما أفاده الشيخ الطوسي من الدليل الثاني لا يمكن المساعدة عليه أعني الاستدلال بفحوى أخبار النكاح قال وأما فحوى الدليل الثاني مع شيخ الطائفة وأما فحوى جوازه أي جواز تقديم القبول بلفظ الأمر في باب النكاح ناقش الشيخ الأعظم قلنا بمناقشتين بجوابين الجواب الأول يبدأ ففيها بعد الإغماض عن حكم الأصل هذا المناقشة الأولى ورا كلمة بعد يبدأ الجواب الأول بعد الإغماض عن حكم الأصل بناء على منع عندنا بس روايتين يقول سهل وأبان بناء على منع دلالة رواية سهل على شنو على كون لفظ الأمر زوجنيها هو القبول لاحتمال تحقق القبول من ذلك السائل بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله. ويؤيد هذا الاحتمال أنه لو لاح بأن كان لفظ زوجنيها قبولا، إذا كان قبول يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول. هذا الجواب الأول. الجواب الثامن يبدي قال منع الفحوى، العبارة من ففيها فتحون خط، وين الخط ينسد ولا لفظ القبول، ففيها شنو؟ منع الفحوى. الجواب الثاني للشيخ الأعظم اللي قربناه، منع القياس، وأن القياس مع الفارق. منع الفحوى وقصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة نعم في الإيجاب. إلى هنا هذا المقدار ناقش الشيخ الأعظم ما يظهر من شيخ الطائفة في المبسوط من جواز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب. الآن الشيخ رحمه الله يقول لما جر الكلام إلى هذه المسألة، مسألة تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب، ينبغي أن تبحث هذه المسألة من أصلها من جذرها، بحث بين الفقهاء في أصل تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب صحيح جائز أم لا، بحث عام في أصل هذه المسألة، قولان ومشربان في المسألة. أكثر الإمامية أكثر الأصحاب قالوا بعدم صحة ذلك، بعدم جواز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب. المخالف في ذلك بعض الفقهاء. فأصل المسألة فيها مشربان، فيها خطان. قال ثم اعلم، يقول خلينا نفتح المسألة أساسا نبحثها، ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر، هنا يقول اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب. احنا قلنا النظرية الأولى أو الرأي الأول، المشرب الأول شنو؟ أكثر الأصحاب أكثر الإمامية على عدم صحة ذلك. الشيخ رحمه الله عند تعبير اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب، ذكر العلامة الشهيد قدس سره في حاشيته على المقام أن تعبير الشيخ الأعظم هنا لا يخلو من مسامحة، يعني مضمون ما يذكره العلامة الشهيدي، تعبير الشيخ ما يخلو عن مسامحة. ليش؟ لأنه عبر قال اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب. ظاهر هذا التعبير شنو؟ أنه هناك أقوال، وجاي يقول اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب، أن هناك أقوال كثيرة مختلفة متعددة في المسألة. والحال ليس هناك في المسألة إلا قولان فحسب لا ثالثة. فالأولى في التعبير حتى يتناسب مع سياقة البحث، فالأولى في التعبير أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر خلافا لأكثر الأصحاب، خلافا لمن؟ لأكثر الأصحاب. يعني هذا الرأي الأول أحسن قال فقال. الآن من هنا راح يبدأ؟ هذا بدينا بالنظرية الأولى، الآن يبدأ الشيخ رحمه الله يستعرض لنا أقوال الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، أقوال أكثر الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين على شنو؟ على عدم صحة تقديم القبول بلفظ الأمر. قال أول قول المن للشيخ الطوسي بالتسلسل يبدأ الشيخ الأعظم، فقال في المبسوط رقم واحد، فقال في المبسوط إني قال بعنيها بألف، يعني قال منه المشتري، المشتري يجي للبائع يقول له بعنيها هاي الحاجة بألف، فقال البائع بعتك صحة. الشيخ الطوسي شي يقول صحة بس ورا فارزة والأقوى عندي، معناته صحة عند جماعة، لا هذا الصحة اللي هو النظرية الثانية راح يجينا إن شاء الله، النظرية الثانية والأقوى عندي أنه لا يصح، هذا ما يصح تقديم القبول بلفظ منه بعنيها، حتى شنو إلى أن يقول المشتري بعد ذلك، يعني بعد ما البائع مو قال له بعتك ورق، والمشتري يقول اشتريت. هذا واحد. اثنين واختار ذلك في الخلاف. رقم اثنين أيضا الشيخ الطوسي في كتابه الآخر الخلاف أيضا قال بمن بعدم صحة تقديم القبول بلفظ الأمر. ثلاثة وصرح السيد ابن زهرة أيضا من المتقدمين، هذا كله من المتقدمين، وصرح به في الغنية في كتاب الغنية، فقال السيد ابن زهرة واعتبرنا، يقول ليش احنا اشترطنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، يقول حذرا مين حذرا عن القول بانعقاده بمن بالاستدعاء، يعني بالأمر بلفظ الإيجاب بلفظ الاستيجاب بلفظ الأمر مين من المشتري، حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري. زين يعرف لنا الاستدعاء، شنو الاستدعاء من المشتري؟ الاستيجاب من المشتري، يعرف لنا منه سيد بن زهرة. قال وهو يعني الاستدعاء من المشتري ماذا يعني؟ وهو أن يقول المشتري أولا يقول بعنيه بألف، فيقول البائع بعتك، فإنه لا ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت. أربعة وصرح به بمن بعدم جواز وعدم صحة تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب، صرح بذلك الشيخ ابن إدريس في كتابه السرائر وهو أيضا من المتقدمين. خمسة وصرح بذلك أيضا الشيخ الفقيه ابن حمزة في كتابه الوسيلة وهو أيضا من المتقدمين. إلى هنا إلى هنا خمس كلمات، إلى هنا قد نقل الشيخ الأعظم عبارات القدماء، وأما الآن فسيشرع بمن بنقل كلمات المتأخرين. ابتدأ بمن بالمحقق الكركي، قال وعن، فنخلي عليه رقم ستة، وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم يعني ظاهر الفقهاء أن هذا الحكم يا حكم عدم جواز تقديم القبول بلفظ الأمر شبيه هذا الحكم، قال اتفاقي، ظاهرهم اتفاقي، وحكي الإجماع أيضا عن منه عن ظاهر الغنية أو صريح الغنية، الإجماع على شنو؟ على عدم جواز تقديم القبول بلفظ الأمر. اثنين السالة نخلي عليها اثنين أو رقم سبعة، اثنين يعني الثاني من كلمات المتأخرين، سبعة حسب التعداد الكلي. وعن المسالك الشهيد الثاني في المسالك قال المشهور، فادعى الشهيد الثاني الشهرة الفتوائية في المسألة، وأن فتوى المشهور ماذا؟ عدم جواز تقديم القبول بلفظ الأمر. ثمانية أو ثلاثة بل قيل، والقائل هو السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة قدس سره، بل قيل إن هذا الحكم، إيش قال السيد صاحب المفتاح؟ صاحب السيد المفتاح مفتاح الكرامة من المصادر المهمة في الفقه الشريف، باعتبار أنه كتاب واقعا هو موسوعة، هو بنفسه بهذه خصوصا الطبعة الأخيرة هي وحدة موسوعة فقهية، موسوعة من يابا من باب أنه يستعرض قدر الإمكان عدة أقوال للفقهاء في كل مسألة، يعني في كل مسألة من المناسب جدا مراجعة المفتاح. لذلك تلاحظون الشيخ الأعظم كثيرا ما يراجع المفتاح، هاي مال وحكية وحفية كلها، الحاكي هو السيد صاحب مفتاح الكرامة، كتابه واقعا موسوعة، موسوعة بمعنى أنه استعراض لأقوال الفقهاء، بل قيل أن هذا الحكم فهو متبع سيد العاملي. يقول هذا الحكم هو ظاهر كل من اشترط الإجابة والقبول، يعني يقول أي فقيه مشترط الإجابة والقبول في العقيد ظاهره شنو؟ عدم جواز تقديم القبول على الإيجابي، يعني يفتي ظاهره شنو؟ أن ذلك الفقيه اللي مشترط الإجابة والقبول ظاهره أنه أيضا يفتي في هذه المسألة بمن؟ بعدم تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب. ومع ذلك النظرية الثانية، النظرية الثانية في المسألة، يا مسألة أصل المسألة، هل يجوز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب أو لا يجوز؟ النظرية الأولى نظرية أكثر الأصحاب، وعرفنا من المتقدمين والمتأخرين على عدم جواز تقديم القبول بلفظ الأمر. النظرية الثانية نظرية بعض الأصحاب على جواز وصحة تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب، وأولهم الشيخ الطوسي في المبسوط ولكن في باب النكاح، قال ومع ذلك كله. من هنا تبدأ النظرية الثانية، فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله عليكم وعليه بارك الله فيكم، أعزكم الله وعليه مستدين مولاي سيدنا الأكرم، سلمكم الله مولانا موفق مولاي شيخ أمير عزيز.